بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا مصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصابيح السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى بتخريج كشف المناهج والتناقيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: من الحسان، قال صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. قال: قلت. رواه أبو داود في اللباس وابن ماجه في الطهارة. قال رحمه الله في باب سنن الوضوء: من الحسان، قال الماتن، قال صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. قال صاحب الكشف: قلت. رواه أبو داود في اللباس وابن ماجه في الطهارة، كلاهما من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولم يذكر ابن ماجه إذا لبستم، ولم يذكر ابن ماجه إذا لبستم،
لكن المعنى الصحيح كان يعجبه التام في كل شيء، في تنعله وترجله وفي شأنه كل وطهوره وفي شأنه كله. فالسنة في اللباس أن تبدأ باليمين، والسنة في الوضوء أن تبدأ باليمين. ولو عكس الإنسان في الوضوء فبدأ بالشمال قبل اليمين خالف السنة، لكن وضوءه صحيح لأنه غسل العضو. ما دخول المسجد والخروج؟ ما احنا بنبدأ باليمين في الدخول والخروج، نبدأ نخرج بالشمال. نعم، ما هو التيمم في الدخول ينعكس معه الخروج، كما أن الخلاء الدخول باليسار ينعكس معه الخروج. ما هو أنت عملت حديثة في المسجد، هو الدخول وعكسه الخروج، وفي الخلاء الدخول وعكسه الخروج أيضا، الدخول بالشمال وعكسه الخروج. ليه؟ لأن هذا ضمن القاعدة التي ثبر أهل العلم بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن ما كان داخلا في باب الإكرام وكذا فالمقدم في اليمين، وإلا فالمقدم فيه الشمال، فيكون هذا مخصصا لهذا العموم في بعض المواضع، لأن سبب في بعض المواضع تقديم الشمال، فيكون هذا مخصصا استعمال الشمال أولا. نعم، مثل الشمال في الاستنجاء والشمال في كذا، فدل هذا لأن هذا العموم وفي شأنه كله مخصوص بما إذا كان من باب إماطة أذى أو كذا فإنه يقدم فيه الشمال، لأن النبي كان يجعل يمينه لأخذه وعطائه وكذا وكذا. وإلا هنقول بقى نقدم الشمال مثلا في الكتابة، نقدم الشمال في 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 أقصد نقدم اليمين في ذات النجاسة، نقدم اليمين في، لكن عندنا أحاديث خالفت هذه، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسح باليمين، تمسح باليمين، يعني تمسح سمع الخاب يمينه وأن يمسح ذكره بيمينه، فدل هذا على أن العموم الوارد اللي هو وفي شأنه كله مخصوص. طيب، المخصوص هنا مخصوص بموضع ولا مخصوص بعلة؟ مخصوص بموضع. العلماء رأوا أنه مخصوص بعلة، فأخذوا من هذه أن قاعدة، من هذه الأحاديث قاعدة، وهي أنه ما كان من باب إزالة النجاسة والخبث ومباشرة ذلك وإماطة أذى وغير هذا فإنه يقدم فيه الشمال، ومثل المحلات غير أيضا الطاهرة والمستطابة، وما كان على خلاف ذلك فتقدم فيه اليمنى. فنظروا إلى العلة لا إلى الموضع، يعني إن قلنا الموضع دارت به نص نقول نعم النص هنا ورد به النص غير معلل فارغ من علته، ولا نعمم. ولهذا كانت الجماهير على هذا، عوام أهل العلم على أن على العمل بهذه القاعدة، أنه ما كان من باب الإكرام وكذا فيقدم فيه اليمين، لأن النبي نص أيضا عن اليمين فعلا، وما كان من باب إزالة الأذى وإماطة الأذى وغير ذلك فيقدم فيه الشمال. نعم، طيب. نعم، في شيء ذكر هذا في التبويب. نعم، بخاري بوب على هذا في دخول ابن عمر رضي الله عنه باليمين. نعم، تقول يا محمد. تمام.
قال: ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يدون الجمعة قصر، من أقام الجمعة قصر صوم سريع أصل الشريطة، هذا يدل على قصور نظر بعض الناس.
طيب هات هذا القران، هات هذا القران اعطيها لنا.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى والرسائل: ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم الجمعة في السفر، ومن أقام الجمعة في السفر فهو مبتدع وصلاته باطلة. وهذا يدل على قصور نظر بعض الناس الذين قالوا إن الجمعة واجبة في الحضر والسفر. فإن قال قائل: ما الدليل على أنها لا تجب في السفر مع أن ما وجب في السفر وجب في الحضر، وما وجب في الحضر وجب في السفر؟ فالجواب: هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر، وكم مر عليه من جمعة كثير، ومع ذلك لم ينقل عنه حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يقيم الجمعة في السفر. فمن أقام الجمعة في السفر فهو مبتدع بلا شك، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته باطلة. فهذا النبي في أعظم جمع اجتمع به في أمته في حجة الوداع أتت عليه الجمعة، وهو في أفضل يوم، وهو يوم عرفة، ومع ذلك ما أقام الجمعة. ولو كانت مشروعة فهل يدعوها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا يمكن. فلما لم يفعلها مع وجود السبب المقتضي لها، علم أنها ليست مشروعة، وأنها ليست من دين الله. ولهذا بدأ بالخطبة قبل الأذان.
في حد البدع عليه الطروق، تركها النبي مع وجود المقتضي، فتركها النبي مع وجود المقتضي، فما تركه النبي مع وجود المقتضي ففعله بدع، إن فعلته فإنه يكون بدعة. لماذا؟ لأن النبي تاركه مع وجود المقتضي، كمن يؤذن العيدين أخذا بالعموم فإنه يكون مبتدعا، لأن النبي ترك الأذان مع وجود المقتضي وهو إعلام الناس بالصلاة. نعم.
ولهذا بدأ بالخطبة قبل الأذان، وصلاة الجمعة يبدأ بالأذان قبل الخطبة. وأيضا يقول: فصلى الظهر، وهذا صريح، ثم أقام وصلى العصر، وكان ذلك يوم الجمعة، وهذا بخلاف المسافر المقيم في بلد تقام فيه الجمعة، فإن ظاهر النصوص وجوبها عليه لعموم الأدلة.
تمام.
ولأنه قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لكن إن تضرر بالتأخر للجمعة أو خاف فوت رفقته فهو معذور في تركها.
يعني لو كان مثلا بينتقل من مصر إلى مواصلة، مواصلات داخل بلدان الآن، مش على الصحراء، داخل بلدان الآن، لكن هو مقيد بمواعيد. يعني مثلا هنطلق من بيال إلى طنطا، ومن طنطا إلى القاهرة، ومرتبط بمواعيد، هو نزل إلى طنطا وقت الجمعة، هل يلزم؟ لا، ما يلزم. إذا كان سيتضرر بتأخر بكذا ما يلزم، نعم، لأنه على ظهر سير، بخلاف من نزل إلى طنطا ينزل يبيت بها الليلة وكذا، فيلزمه الجمعة والجماعات للعموم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم جمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال المناوي رحمه الله: قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما في الطهارة من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفي، ورجال الترمذي موثقون، وكذلك رجال ابن ماجه إلا يزيد بن عياض ابن جعدبة، فإنه قال فيه النسائي، وغيره متروك.
نعم. لكن الحديث بمجموع طرقه يحسن، لكن يبقى الكلام في الدلالة أيضا. فهل محمول هنا لا وضوء على الصحة، ولا لا وضوء على الكمال؟ الأصل أنه لنفي الصحة إلا إذا ورد دليل على أنه للكمال، نفي الكمال، والأدلة قد وردت بذلك. فإن الواصفين للوضوء صلى الله عليه وسلم لم يذكروا البسملة فيه، مثل حديث عثمان بن عفان في الصحيحين، ومثل حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وغيرهما، وليس فيها ذكر البسملة. فدل هذا على أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أن ذلك محمول على الكمال، نفي الكمال. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى عن أحد الصحابة: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال المناوي رحمه الله: قلت رواه أبو داود في الطهارة مطولا، والترمذي في الصيام مختصرا على ما ذكره المصنف، وقال حسن صحيح، ورواه النسائي في الطهارة وفي الوليمة، وابن ماجه في الطهارة كلاهما مختصرا. ولقيط ابن صبرة قال المنذري يقال فيه لقيط ابن عامر ابن صبرة، وقيل أن لقيط ابن عامر غير لقيط ابن صبرة وليس بشيء، وهو أبو رزين العقيلي. وصبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وبعدهما تاء تأنيث، وبعضهم يسكن الباء. صبرة
فتح الصاد وكسر الباء صبرة وفتح الراء وبعضهم يسكن الباء صبرة. يعني إذن هو الآن هنا يقال في لقيط ابن عامر ابن صبرة، وقيل إن لقيط ابن عامر غير لقيط ابن صبرة وليس بشيء، أي هما واحد، وهو أبو رزين العقيلي. يعني هذه فائدة، يعني أبو رزين هذا هو لقيط، ولقيط ابن عامر لا فرق بينه وبين لقيط ابن صبرة، يعني هما واحد، لقيط ابن عامر لقيط ابن صبرة أبو رزين العقيلي. نعم، بس يقول وهو أبو. نعم طيب، لقيط ابن عامر، لكن هو فرق بينه وبين لقيط ابن صبرة؟ وقيل هذا، لكن هو يقول ليس بشيء. طيب حررها كده، حررها، النص على انه غير، هتشوف من اهل العلم من قال النص على انه غير. نعم،
عايز اقول لقيط ابن عامر ابن صبرة ابن عبد الله هو ابو رزين العقيلي، والاكثر على انه غير.
يقول أعد.
يقول لقيط ابن عامر بن صبرة هو أبو رزين العقيلي، والأكثر على أنه غيره.
بس هو جمع بين صبرة وعامر هنا. قال لقيط ابن عامر بن صبرة. يقال في لقيط ابن عامر بن صبرة، وقيل أن لقيط ابن عامر غير لقيط ابن صبرة وليس بشيء. يبقى إذن هو من كلام حجر أن لقيط ابن عامر هو لقيط ابن صبرة، لكن هل هو أبو رزين أم لا؟ يقول الأكثر عنه غيره.
الهمدان يقول أبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر بن صبرة،
تمام،
وهو الذي يقال له وافد بن المنتهى،
نعم،
له صحبة، ومن قال لقيط بن صبرة فقد نسبه إلى جد،
تمام. يعني عندنا يكون اسمه الصحيح هو لقيط بن عامر بن صبرة، هذا هو الاسم الصحيح. هل هو أبو رزين العقيلي أم لا؟ دي محل الخلاف، لكن ليس لقيط بن عامر بخلاف لقيط بن صبرة، هما واحد، وصبرة جده، فمنهم من ينسبه إلى جده لقيط بن صبرة، ومنهم من ينسبه إلى أبيه لقيط بن عامر، وهما واحد. نعم،
قال البغوي رحمه الله تعالى،
هات كلام الذهبي، هل الذهبي له ترجيح؟ نعم،
قال البغوي رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك. قال المناوي: قلت رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما هنا من حديث صالح مولى التوأمة عن ابن عباس يرفعه، وقال الترمذي: حديث غريب حسن.
نعم،
قال البغوي رحمه الله: وروى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. قال المناوي: قلت رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم هنا من حديث المستوري ابن شداد، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
يعني إذا وردت سنة التخليل، والتخليل يكون لأصابع اليدين والرجلين، ويكون في حال تخليل أصابع الرجلين بالخنصر. نعم،
قال البغوي رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي. قال المناوي رحمه الله: قلت رواه أبو داود هنا من حديث الوليد بن ذروان ابن ذروان عن أنس يرفعه.
هذا أيضا فيه ذكر تخليل اللحية. يبقى الحافظ البغوي رحمه الله تعالى ذكر تخليل أصابع اليدين والرجلين وتخيل اللحية، واللحية، يبقى عندك تخيل أصابع اليدين والرجلين واللحية، وكيف تخلي الأصابع الرجلين بالخنصر، بذكر ما يتعلق بأحكام التخليل. يبقى السنة وردت بتخليل أصابع اليدين والرجلين، والرجلان تخللان بالخنصر، وتخليل اللحية. وصفة التخليل، النبي كان يأخذ كفا ماء فيدخل تحت حنكه فيخلل به لحيته. والتخليل ليس بلازم أن تصل إلى أصل البشرة، لا هذا ليس بلازم. نعم.
وأما علي بن المدين وخليفة قال حفص التهذيب، التهذيب تناقض في هذا المزي فجعلهما هنا واحدة. وفي
قال إيه؟
قال في الحفظ التهذيب التهذيب،
نعم،
تناقض في هذا المزي فجعلهما هنا واحدة، وفي الأطراف اثنين، وقد جعلهما ابن معين واحدة، وقال ما يعرف لقيط غير أبي رزين. وكذا حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل، وإليه نحى البخاري، وتبعه ابن حبان وابن السكن. وأما علي بن المديني وخليفة بن خياط وابن أبي خيثمة وابن سعد ومسلم والترمذي وابن قانع والبغوي وجماعة فجعلهما اثنين. وقال الترمذي سألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا، نعم،
هذا أستاذه الأول، نعم، مع البخاري،
نعم، نعم، فأنكر أن يكون لقيط بن صبرة هو لقيط بن عامر،
يعني فنطح في ذلك الكبار. يبقى نقرأ ونسكت ونقول اختلف هل هو أم غيره، صعب الترجيح خصوصا ما في مرجح يعني خارجي قوي يعول عليه، بيد أنه قال هذا وقال هذا، وكلاهما يعني لو قلنا نرجح بالإمامة، بالإمامة يعني لما قرئ الأوائل قلنا وماذا بعد أحمد وماذا بعد ابن معين، لكن جاء أيضا، جاء ابن المديني وجاء مسلم وجاء الجهبذة أيضا، فنقول يقال كذا ويقال كذا، يقال هو ويقال أيضا. انت فين خرطاء وحيد هذه؟ حاشية، يعني ليس من كلام الذهبي. طيب بهاتها كده، نعم نعم. ما هو صعب، هيقال يقال هو كذا، نعم، لأنه ممكن يعرف بكنيته فقط ما يعرف له اسم، نعم نعم.
ذكر البغوي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال المناوي قلت رواه الترمذي هنا من حديث أبي وائل عن عثمان بن عفان وقال حديث حسن صحيح.
وبعدين هو مش هيترتب على كبير عام من جهة اللي جاء العملية، لأن هذا صحابي، بصحابي هو صحابي، سميته كذا أو كذا هو صحابي، فمش هيختلف فيه الجرح والتعديل.
نعم. ذكر البغوي رحمه الله تعالى قال رأيت عليا، قال الصحابي رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال أحببت أن أريكم كيف، أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المناوي رحمه الله قلت رواه الترمذي في الطهارة بهذا اللفظ من حديث أبي حية قال رأيت عليا وساقه وقال حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود والنسائي كلاهما في الطهارة بألفاظ متقاربة، وأبو حية بالحاء المهملة والياء المثناة من تحت، وهو ابن قيس الهمداني الوادعي. قال ويروى فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاثا. قال المناوي قلت ورواه النسائي من حديث عبد خير عن علي أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاثا، وقال هذا وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. ويروى
أي جامعا بين المضمضة والاستنشاق كما ورد في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. نعم.
ويروى ثم تمضمض واستنشق بكف واحدة ثلاث مرات. قال المنوي: قلت ورواه النسائي عن عبد خير عن علي، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، وقد قدمها المصنف في الصحاح. ذكر البغوي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهامي. قال المنوي: قلت رواه النسائي وابن ماجه هنا، واللفظ للنسائي من حديث ابن عباس.
نعم.
ذكر البغوي:
دخلت الأذنان هنا في الرأس، فإن الأذنين من الرأس. نعم.
ذكر البغوي عن إحدى الصحابيات أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقالت: ومسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال المنوي رحمه الله: قلت رواه أبو داود والترمذي كلاهما من حديث الربيع بنت معوذ، وقالت: وأدخل أصبعيه في جحري أذنيه. قلت:
في حجري أذنيه.
عندي جحري، جحري تقديم الجيم،
لا ولا الأشبه تقديم الحاء، حجري.
قال: قلت رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما هنا من حديث الربيع، قالت: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل أصبعيه في حجري أذنيه.
عندك باب الثانية في الموضع الثاني بتقديم الحاء؟
لا الجيم صح.
نعم، شوف كده ضبط هذه الحجري.
ذكر البغوي رحمه الله تعالى أن النبي عن أحد الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال المنوي رحمه الله: قلت رواه الترمذي في الطهارة من حديث عبد الله بن زيد، وهو بعض حديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد أيضا، ولفظ مسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما. ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ، فكان من حق الشيخ أن يذكره في الصحاح لا في الحسان.
ذكر وضوء
ماشي. ذكر البغوي رحمه الله تعالى عن أحد الصحابة قال: ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المئقين. قال: وقال الأذنان من الرأس، وقيل هذا من قول أبي أمامة. قال المنوي: قلت رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم في الطهارة من حديث أبي أمامة. قال حماد: لا أدري هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة، يعني قصة الأذنين. وقال الترمذي: هذا الحديث ليس إسناده بذاك القائم. وقال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب أنه موقوف. قال: ومأق العين طرفهما مما يلي الأنف، واللحاظ طرفهما مما يلي الأذن. وفيه ثلاث لغات: مأق بالهمز، وماق بألف ساكنة، وموق بالواو.
شوف إخوانا، الإنسان لما العالم لما يصنف، سبحان الله، يعني ليس تصنيف هؤلاء عبثا، إنما بمنهجية. لما ذكر البغوي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتخليل، ذكر تخليل أصابع اليدين ورجلين، ثم ذكر تدليك أصابع اليدين بخنصار، ثم ذكر تخليل اللحية فقال: فأدخل تحت حنكيه فخلل به لحيته، ثم ذكر كان يخلل لحيته. هذا ما يتعلق بالتخليل. يبقى استوعب لك، أتى بأفرار تستوعب التخليل وصفة التخليل. فما الذي يخلل؟ أصابع يدين والرجلين واللحية. طب كيف تخليل اللحية؟ كيف تخليل أصابع الرجلين؟ ذكر الأثر في هذا. لما جاء إلى الأذنين، إلى الأذنين مع الرأس، فذكر هنا مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسببتين وظاهرهما بإبهامين. يبقى مسح الأذنين مع الرأس على هذه الصفة، ثم بعد ذلك ذكر ومسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، يعني أنه لم يجعل الأذنين مسحا مستقلا عن الرأس، بل الأذنان داخلا في الرأس، فكان المسح لهما جميعا مرة واحدة. طب والثانية ذكر أيضا وأدخل أصبعيه في حجري أذنيه، صفة مسح الأذنين، والذي بعده مسح رأسه بماء غير فضل يديه لم يتخذ ماء جديدا، وبعد ذلك يمسح المأقين وهما كما جاء في التفسير وماء العين طرفها مما يلي الأنف، واللحاء طرفها مما يلي الأذن مما يلي الأذن. فالشاهد أنه سبحان الله يعني ليس يضع الأحاديث هكذا عبثا ولا عشوائية، لا، إنما ينتقي ما تنتفع به أنت، وكانه يمشي معك في الوضوء خطوة خطوة بالأثر. فذكر هذه الأحاديث هنا، والمحشي ذكر أنها صحيحة، ذكر هذه الأحاديث هنا تبين لك أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان مع الرأس، ويكون المسح مرة واحدة، وصفة مسح الأذنين يكون على ما ذكر هنا، يدخل السبابتين في الداخل ثم يجعل الإبهامين لما كان ظاهرا من أذنيه، ولا يتخذ لذلك ماء جديدا. نعم، رحمه الله رحمه الله. بالجيم تقديم الجيم من
قال الجحر بضم الجيم وسكون الهاء المهملة هو الثقب. هذا في شرح بدود العين.
طيب هات الحجر في القواميس كده. طب ذكر
الاخر لم نذكر احد
كل الشراح على هذا.
نعم، قال في ايضا في عون المفيد،
لكن المتقدمون ما لهم.
قال في جحر اذنيه بتقديم الجيم المضموم على الحاء المهملة الساكنة هو باطن الاذن. عون المعبود ايضا قال
لا، المتقدمون ما في احد من المتقدمين، يعني ما نقلوش عن احد من المتقدمين. ابو عبيد وابن الاثير، شوف كده، ابو عبيد القاسم وابن الاثير، من ابو عبيد في غريب الحديث ممكن ذكر ده حتى يعني اطمئن له. نعم، لعل هذا مما يكون يعني من جهة الرأس وليس يعني نعم الله أعلم، لكن يعني يكون تبعا وليس استقلالا، يعني العلية ذكرت ما مست يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فما استطيع حال المسح الرأس. نعم، أمام الأذن من الوجه وحد داخل في حد الوجه. نعم، لكن هذا قد يقع يعني تبعا أقصد. نعم، وقد يكون المراد يعني أنه حتى شرع في الصدغين، لأنه إذا كان الأذنان من الرأس والأذنان يليهما الصدغان مباشرة، فلا شك أن استيعاب الأذنين يدخلك في الصدغين كما أن استيعاب الوجه يدخلك في الرأس عند مبدأ الرأس. نعم نعم.
ذكر البغوي رحمه الله تعالى عن أحد الصحابة أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثة ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. قال المناوي رحمه الله قلت رواه النسائي في الطهارة مقتصرا على هذا اللفظ، وأخرجه أبو داود أطول من هذا وقال فيه فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء، كلاه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
نعم.
ذكر البغوي رحمه الله تعالى عن أحد الصحابة أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال أي بني فلله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. قلت قال المناوي قلت رواه أبو داود بهذا اللفظ.
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال هذا من اعتداء يعني. نعم.
قال المناوي قلت رواه أبو داود بهذا،
لو سمع من يدعو اليوم. نعم، من الأدعية المكررة والتي أيضا فيها التجاوز والاعتداء. نعم،
رواه أبو داود بهذا اللفظ هنا وابن ماجه في الدعاء ولم يقل في الطهور، كلاهما من حديث عبد الله بن مغفل ومغفل بالغين المعجمة والفاء المشددة.
نعم.
ذكر البغوي رحمه الله عن أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. قال ضعيف. قال المنوي رحمه الله تعالى قلت رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما من طريق الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي عن أبي بن كعب. قال الترمذي غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة بن مصعب، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجته ليس بالقوي عند أصحاب الحديث وضعفه ابن المبارك انتهى. قال الذهبي خارجة ابن مصعب وهوه جدا.
نعم. أيضا هذه الأحاديث فيما يتعلق بقدر الماء الذي يستعمل في الوضوء، ففي الأول قال فأراه ثلاثا وقال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وفي الثاني أنه قال إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور أو في الطهور يعني في الماء والدعاء. وفي الثالث قال إن الوضوء شيطانا يقال الولهان فتقوى سواس الماء، وإن كان في ضعف، لكن حديثان الأولان دلان على أن الماء المستعمل في هذا إنما يكون على قدر الحاجة، وأن الإنسان يقتصد في الماء. نعم.
ذكر البغوي رحمه الله عن أحد الصحابة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.
نعم. وكأنه يعني وصل إلى ما يتعلق بنهاية الوضوء، فماذا يصنع بعد الوضوء؟ هل يمسح بخرقة أم وينشف بخرقة أم يدع ذلك؟ نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. نعم. قلت
قال المنوي قلت رواه الترمذي في الطهارة من حديث معاذ بن جبل، وقال حديث غريب وإسناده ضعيف، وفي سنده رشدين ابن سعد، وفي سنده رشدين ابن سعد وعبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث، انتهى كلام الترمذي. قال أبو زعة رشدين ضعيف وكان رجلا صالحا عابدا سيء الحفظ، انتهى. وعبد الرحمن ابن أنعم قال الذهبي ضعفوه.
نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى وروي عن عائشة قالت كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء وهو ضعيف. قال المنوي رحمه الله قلت رواه الترمذي في الطهارة من حديث عائشة، وقال ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وفي سنده أبو معاذ وهو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أن الوضوء نور، انتهى كلام الترمذي.
والراجح أنه مباح، أنه مباح، إن الشفاء فهو مباح، وإن ترك هذا مباح. وأقوى شيء في هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة لما دفعت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقالت فلم يرده. فمن أهل العلم من قال هذا دليل على أن النبي كان ينشف لأنها دفعت عليه بذلك، ومن قال الدليل على عدم التنشيف. وعلى كل فحاصل هذا الأمر أنه مباح، وأنه لم تأتي سنة مستقلة بهذا يقال هذا مستحب، إنما مباح، من شاء نشف ومن شاء ترك. نعم. لا أساء في الفعل، يعني ساء في الفعل، ساء وتعدى وظلم، إذا الظلم وضع شيء في غير محل. فالشاهد شوف يا أخواني يعني منهجية أهل العلم، يعني لما بيضع مثلا الحافظ عبد الغني المقدسي عمدة الأحكام بيضعها بمنهجية معينة، يجمع أصول الأحكام الواردة في الصحيحين لا يتعبه في هذا. لما بيضع البغوي هنا أحاديثة من صحيح وحسان مجرد عن الصحابي وكذا، يعني أخصر المختصر كما يقال، فإنه أيضا يضع بمنهجية معينة يريد أن يعلمك هذه الأحكام بتسلسلها، حتى إذا حفظت هذا الكتاب حفظت وإيه بما لا يفوتك منه حاجة. مثلا البخاري لما وضع وضع بمنهجية معينة، فكل واحد يضع كتابا وصنف تصنيفا فإنما يضع به بمنهجية معينة حتى يسد بابا أو يتقن بابا من أبواب العلم. ولهذا بقيت الأمة محتاجة إلى كل هذه التصنيفات. يعني ما أحد يقول على ما مسند عبد بن حميد ومصابيح السنة وشرح السنة والبخاري ومسلم، طالما كل حديث يكفي كتاب حديث وخلاص. هذا ما يقوله طبعا من يفهم العلم ومن يدرك طريقة أهل العلم حتى من المحدثين. يعني البخاري ما يغنى عن مسلم، ولا مسلم يغنى عن البخاري، ولا مسلم والبخاري يغنيان عن جامع الترمذي، ولا هذا يغنى عن سنن النسائي، ولا هذا يغني عن مسند أحمد، ولا هذا عن موطأ مالك. كل كتاب يا اخواني فيه منهجية. ناهيك بقى عن ذكر الأحاديث هنا لم ترد في الكتاب الآخر، لأن ليست على شرط صاحب الكتاب إلى غير ذلك. ولهذا لازالت الجهود تخرج، لازالت الجهود، هذا يضع كتاب في الصحيح وده يطلع مستخرج على الصحيح وده يطلع مستدرك على الصحيح. سبحان الله، جهود كل واحد أمام هدف الله هيئه له وهداه له. وهذا هو التوفيق اللي كنا نتكلم عليه أمس في حديث عائشة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من مات له ولدان فهما فرطاه إلى الجنة وكذا، فقالت عائشة وواحد، فقال وواحد يا موفقة. قالت فإن لم يكن له فرط حتى ولا الواحد، فقال أنا فرطه. هذا توفيق، توفيق يا موفق. شوف كلام النبي يا موفق، والله يا أخوان وقعت هذه الكلمة في قلب موقعا عظيما. سبحان الله، سبحان الله، يا موفق. بتقول أبقى زوجتك يا أحمد كده ها؟ نعم، يا موفق. فالإنسان إذا وفق لأن يكون مفتاح خير للأمة، لأنها فتحت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال الذي به عم الخير للأمة، وواحد بل ولم يكن من لم يكن له فرض فالنبي فرضه. شاهد يعني أن العلماء هكذا، والله يا أخوان تشعر بهذا، يا تصنع تقول هذا لكل مصنف، تقول لأبي عز التميد يا موفق، تقول للنسائي يا موفق، تقول للبخاري يا موفق، تقول لأبي عوان لما ضع مستخرج يا موفق، الحاكم لما ضع مستخرج يا موفق. سبحان الله، وفق الله هؤلاء العلماء حتى صار الحمد لله منهجا متكاملا ولله الحمد والمنه. ولهذا لسنا في حاجة يا إخواني إلى غير العلماء. فالذي يحتري نفسه يوم أن يتصدر الأمة فيربط الأمة بمنهجية العلماء وبكتب السلف يتفضل، وإلا فليرح الأمة من شره. يحترم نفسه ويتأدب، فما ترك العلماء بابا. أنت افهم فقط، هتخترع منين؟ ما لم يكن عند العلماء دين فليس دينا ولا نقبله. ايه اللي عندك زائد؟ ما الزائد عندك؟ ايه الزائد عندك؟ حسبك فقط أن تربط الأمة بما كان عليه العلماء، وأن تفهم طريقة العلماء، وأن تخرج من هذا يا اخواني الخضم من انواع الهدايه. انت بقى اللي تشكل، خد دي دلوقتي، دوقها دلوقتي، طيب دي اجلها شويه، خليها بعد الاكل، خليها قبل الاكل، دي خدها على معده خاليه، خلي دي الفجر كده ودخلها المغرب، ماشي. يبقى انت وظيفتك عمال ايه؟ تبيع، كما قلنا احنا مندوب مبيعات، عرض بضائع، ودي ليست مهمه سهله. هو حد يعرض البضائع يا اخواني ويميز هذه الاول والذي كذا الا ايضا الموفق؟ عرض بضائع. فأنت أرح نفسك، أرح نفسك واربط الأمة بأئمتها، غير هذا سوف ترد موارد لا حصر لها، في النهاية ستعطب وتهلك. إخواني نصيحتي لكل من يتصدر، يوما ما حسبك ما وضعه علماؤنا والحمد لله، حسبك هذا، واربط الأمة بهذا ولا تخترع، افهم وبلغ ما فهمت، اجمع على هذه المنهجية، تشبث بها. إياك أن تفرد منك منهجية العلماء، إياك. ولهذا لو ما عمقت في نفوس طلابك يوما ما إلا هذا
والربط بهذه المنهجية والعض عليها بالنواجذ لكفاك. ليه؟ لأنك رجل أمين، ليس باللازم أن تزيد، بل الواجب أن تحفظ، تحفظ هذا رأس المال. هنيئا لك. ومعلوم أن الحارس الأمين أحد المتصدق، الحارس له ثواب زي المتصدق. أنت تخرج مالك، العلماء أخرجوا المال، وأنت حرسته وزعته، فأنت أحد المتصدقين. فالحارس الأمين أحد المتصدقين. فكن حارسا أمينا. إنما لو تصدرت يوما فغربت وشرقت، وأبعدتهم عما ينبغي أن يكون، ربيت على التطاول، وربيت على المسالك الشاذة، ربيت على هذا. فخذ أطيب العلماء وصغها وقدمها ووزعها وكذا، وليس عندك شيء زاد، ليس عندك شيء زاد. الحمد لله تركنا هؤلاء السلف، تركونا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا السلف السني الذي تربى عند العلماء لا تجد الشذوذات. ولهذا كان هذا العلم طريقته يا اخواني، الخلف يأخذه عن السلف، تلميذ يأخذه عن الشيخ، يبقى التلميذ هذا شيخ فيأخذه عنه التلميذ، ثم يصير تلميذ الشيخ، ثم يأخذه وتبقى السلسلة. ما هو باللازم يا اخي تكون ابن باز، ولو بلازم تكون الألبان، ولو بلازم تكون ابن تيمية، ولو بلازم تكون عبد الوهاب، لن تكون، لكن تكون على الطريقة. الراية اللي معاك دهيت، ده الكتاب دوت، صدره كما هو، خلاص عندك فهم، تبين تشرح مع شيء فيه الحمد لله، ثم تربط الطلاب وتبين عظمة الكتاب وجهد المصنف وطريقة العالم الذي لا تتضارب مع طريقة عالم آخر. هي طريقة واحدة ولكن هي أفرع يا أخوان، هي أفرع، وكل عالج شيئا وقدم العلم بطريقة في هذا طريقة معينة، حتى حصل بجهد الجميع طريقة متكاملة. أنت بقى الموفق هو من يحسن الانتفاع. فهذه طريقة مهمة. شوف أمس نقرأ في تفسير العثيمين، خلاص يقول وفي ذي قراءتان، قرأ بالسين وقرأ بالصاد، هذه قراءة كذا وهذه قراءة كذا. يبقى إذن كما قلنا من قبل بأن الإنسان كطالب علم لابد أن يفهم طريقة العلماء والتأصيل الشامل الكامل. يكون عندي قراءات، يكون عندي حديث، يكون عندي أصول، يكون عندي لغة، يكون عندي كذا، كل هذا يكون عندي، لأنني لا أدري متى أحتاجه يوما ما. فالقراءات أنا أحتاج إليها، أحتاج القراءات. وعرج الشيخ على القراءة بالقراءات في الصلاة وأقسم ذلك، ثم مسلك لا تقرأ في الصلاة بقراءة غير مشهورة، فإن هذا قد يؤدي إلى فتنة في الناس. يبقى لابد يا إخوان أن ينصهر هذا كله ليخرج لك بعد ذلك المنهج المنضبط الصحيح السليم. تحفظ علماءك وتنتفع بعلمائك، تنتفع بكتب أهل العلم، وتدري مداخلها ومخارجها. فإن الطريق إذا أبصره الإنسان وعرف مداخله ومخارجه، وعرف يمشي هنا ليلا وهنا نهارا، ويضع هنا رحلة ويعرس هنا ويمضي هنا، ده فقه يا أخوان عظيم. تظنون الواحد خلاص ما له قدر يعني إذا كان الطريق مقسم؟ لا، المهم الطريق مقسم لكن من يسلكه؟ إذا احتاج إلى خبرة، احتاج إلى خبرة، وليس هذا شيئا سهلا، بل أصعب شيء. إنما تأخذ واحد وتسير به سيرا يهلكه، فما أبقيت ظهرا ولا قطعت سفرا. كثير من الناس حاله كهكذا.